بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، في هذا اليوم الأربعاء قرة شهر ربيع الأول عام 1446 للهجرة النبوية، نتقدم بين يدي إخواننا في الله في هذه القناة، قناة معهد الإمام مالك رحمه الله للعلوم الشرعية، والتي يشرف عليها الشيخ عبد الله بن المبارك المقري وغيره من إخوانه المتعاونين. نقول لكم في هذه المحاضرة بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عنوان هذه الكلمة كما عنونا لها في الإعلان: تعلم العقيدة الإسلامية واجب شرعي. أيها الإخوة، لن آتي إليكم في هذه الليلة بالجديد، وإنما هو تذكير لإخواني، لنفسي أولا ثم لإخواني ثانيا، وقد قال الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما عندكم أيها الإخوة خير إن شاء الله، ولكن كما ذكرنا لكم سابقا، أولا، الدين الإسلامي أيها الإخوة مكون من عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاق وسلوكا، وكلها مما أمر الله تعالى بها في كتابه وحث عليها رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. ثانيا، أن الكتاب والسنة كلها توحيد وإيمان، وحث لأهل الإسلام على وجوب العناية بالعقيدة الإسلامية الصحيحة. وزخرت المكتبات الإسلامية عامة وخاصة بكتب العقيدة السلفية ككتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومنها العقيدة الواسطية والتدمرية والحموية ومنهاج السنة ومجموع الفتاوى، كذلك عقيدة ابن أبي زيد القيرواني وشرح ابن أبي العز للعقيدة الطحاوية، وكتب شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، وكتب الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله ككتاب التوحيد وكشف الشبهات والثلاثة الأصول، ومن كتب العقيدة الدرر السنية في الأجوبة النجدية، وغيرها كثير من كتب العقيدة، مما يدل ذلك أيها الإخوة على أهمية العقيدة في دين كل مسلم ومسلمة، لكونها أساس الدين وقاعدته. وما على طلاب العلم إلا أن يقضوا أعمارهم في تعلمها وتعليمها لمن لا يعلمها، واستخدام كل وسيلة وإعلام لنشرها وإفادة الناس منها، وكان في ذلك من أجر وفير وثواب كبير، والله ذو الفضل العظيم. ثالثا أيها الإخوة، أعظم ما وصى الله تعالى به حث على تعلمه والعمل به ودعوة الناس إليه هي العقيدة الإسلامية، التي انعقدت عليها القلوب ونطقت بها الألسن وعملت بها الجوارح من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، وما يتبع ذلك من أصول الدين ومسائله التي يجب على أهل الإسلام معرفتها والعمل بمقتضاها. قال الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائرين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. رابعا، يجب تعلم العقيدة الإسلامية لعدة أمور. أولا، أن معرفة العقيدة الإسلامية ومعرفة ما يخالفها من الشرك بالله والكفر به والبدع من أعظم ما يطلب المسلم ويسعى في تحصيله، ومعرفة ما يخالف تلك العقيدة السلفية ليسلم له دينه وإيمانه. قد قال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، متفق عليه. وغيرها من النصوص المرغبة في طلب العلم الشرعي، ومنها معرفة العقيدة الإسلامية التي يرضى الله بها عن العبد لمعرفته إياها وعمله بمقتضاها. ثانيا أيها الإخوة، أن العقيدة الإسلامية هي أعظم الأوامر الشرعية التي أمر الله بها المكلفين من الجن والإنس في كتابه العزيز وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال تعالى: قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. في الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله، أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني بحليلة جارك. فأنزل الله عز وجل تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يقول الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله في كتابه سلم الوصول إلى علم الأصول: فصل في كون التوحيد ينقسم إلى نوعين، وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات، يعني توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. قال الشيخ حافظ رحمه الله: وأول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهم: أسماءه الحسنى صفاته العلى، إثبات ذات الرب جل وعلا. ثم ذكر الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله النوع الثاني من أنواع التوحيد وهو توحيد الألوهية، حيث قال في سلم الوصول: فصل في بيان النوع الثاني من نوعي التوحيد وهو توحيد الطلب والقصد، وأنه معنى لا إله إلا الله. قال الشيخ حافظ رحمه الله: هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن النديد، أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا، وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا، كلف الله الرسول المجتبى قتال من تولى عنه وأبى، حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله، وهكذا أمته قد كلفوا بذا وفي نص الكتاب وصفوا. ثالثا أيها الإخوة، مما يدل على أهمية العقيدة الإسلامية أنه لا يدخل أحد الإسلام إلا بها، ولا يدخل الجنة إلا الموحدون. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، دخله الله الجنة على ما كان من العمل، متفق عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، رواه مسلم في صحيحه. رابعا، أن الدعوة إلى العقيدة الإسلامية هي أصل دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وما من نبي بعث ولا رسول أرسل إلا قال لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، متفق عليه. في الحديث الآخر عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم خيبر، قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ولما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقال هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال فأرسلوا إليه فأتي به، فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. وقال علي يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، يعني على الإسلام. فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لي أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. متفق عليه. خامسا أيها الإخوة، النصيحة المعتقد سبب عظيم في قبول الأعمال من الصلاة والصدقة والحج وغيرها. قال الله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولأن من شروط قبول العمل الصالح شرطان، الإخلاص الأول الإخلاص لله في النيات والأعمال والأقوال، وهذه هي العقيدة التي يجب تعلمها. وقد قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال تعالى حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله وكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سعيق، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، أي أحبطت عمله بشركه وكان مصيره وماله النار والعياذ بالله. وفي رواية أخرى فأنا منه بريء هو للذي عمله، رواه مسلم. ثاني من شروط صحة العمل متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة والشريعة والأخلاق والسلوك. قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم في صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه. وهذا الشرط يدلنا يا أيها الإخوة على أهمية العلم الشرعي وطلبه حتى يعرف العبد العقيدة الصحيحة وما يضادها من الكفريات والشركيات والبدع. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا بوجهه ووعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. وقال رجل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وصالح حديث الإمام الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله شرط قبول السعي أي العمل أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع لله رب العرش لا سواه، موافق الشرع الذي ارتضاه، وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين أي خلاف. سادسا أن المسلم إذا حافظ على عقيدته الإسلامية كان ذلك سببا لعصمة دمه وعرضه وماله من أن يعتدي عليه أحد لإسلامه وإيمانه. قال الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي شرك ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءه وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. متفق عليه. قال صلى الله عليه وسلم فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم أي ظاهر جلودكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ رواه البخاري ومسلم. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة، متفق عليه، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، رواه أبو داود في سننه، صحيح الحديث الألباني في صحيح الجامع. سابع مما يدل أيها الإخوة على أهمية العقيدة الإسلامية أن الأمن التام والهداية الكاملة والسعادة الأبدية في الدنيا والآخرة لا تكون إلا لأهل التوحيد وأصحاب العقيدة السلفية. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا أي يخرطوا إيمانهم، يعني توحيدهم، بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون أي تطلبون نزلا من غفور رحيم. ثامنا: أن الالتزام بالتوحيد والعقيدة الصحيحة سبب لحصول البركات والخيرات في الدنيا والآخرة على الموحدين. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قال تعالى: ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول وأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال، أي معين وناصر. وقال تعالى: وكلا أخذنا بذنبه، ومنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، ما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. تاسعا مما يدل على أهمية العقيدة الإسلامية أن العناية بالعقيدة الإسلامية سبب عظيم للنصر على الأعداء في داخل البلاد وخارجها. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك وأولئك هم الفاسقون. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. عاشا مما يدل أيها الإخوة على أهمية العقيدة الإسلامية أن المؤمن إذا مات على عقيدة سليمة خالية من الكفر والشرك والبدع كان ذلك سببا عظيما للنجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. فعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض، لا حول ولا قوة إلا بالله، فعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ فقال ما من عبد فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق، على رغم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر رضي الله عنه إذا حدث بهذا أي الحديث قال وإن رغم أنف أبي ذر، رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها بملئها مغفرة، رواه الترمذي وحسنه. الحادي عشر والأهمية التوحيد والعقيدة الإسلامية الصحيحة كانت للموحد حقوقا عظيمة على إخوان المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست، قيل ما هن يا رسول الله؟ قال إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصعك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فسمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدري ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. إلى غير ذلك من الحقوق التي شرعها الله للمسلم على أخيه المسلم بسبب إسلامه وإيمانه. الثاني عشر والأخير مما يدل على أهمية العقيدة الإسلامية أن أنبياء الله ورسله وأتباعهم بإحسان في كل أمة من الأمم يسألون الله تعالى أن يميتهم على التوحيد وعلى العقيدة الإسلامية الصحيحة. قال الله تعالى عن يوسف عليه السلام ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قال تعالى عن سحرة فرعون لما آمنوا وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قلت يا نبي الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا أي من الكفر والفسوق؟ قال نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء، رواه الترمذي وابن ماجه وصحيح الحديث الألباني في مشكاة المصابيح. هذا أيها الإخوة ما أحببت بيانه لكم في هذه المحاضرة، والله نسأل لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا ومختما حسنا في جنات وأن يدخلنا وإياكم جنات النعيم وينجينا وإياكم من خزي الدنيا وعذاب الجحيم، إن ربنا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، في هذا اليوم الأربعاء قرة شهر ربيع الأول عام 1446 للهجرة النبوية نتقدم بين يدي إخواننا في الله في هذه القناة، قناة معهد الإمام مالك رحمه الله للعلوم الشرعية، والتي يشرف عليها الشيخ عبد الله بن المبارك المقري وغيره من إخوانه متعاونين. نقول لكم في هذه المحاضرة بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عنوان هذه الكلمة كما عنونا لها في الإعلان تعلم العقيدة الإسلامية واجب شرعي. أيها الإخوة، لن آتي إليكم في هذه الليلة بالجديد، وإنما هو تذكير لإخواني لنفسي أولا ثم لإخواني ثانيا، وقد قال الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما عندكم أيها الإخوة خير إن شاء الله، ولكن كما ذكرنا لكم سابقا أولا، الدين الإسلامي أيها الإخوة مكون من عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاق وسلوك، وكلها مما أمر الله تعالى بها في كتابه وحث عليها رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. ثانيا، أن الكتاب والسنة كلها توحيد وإيمان، وحث لأهل الإسلام على وجوب العناية بالعقيدة الإسلامية الصحيحة. وزخرت المكتبات الإسلامية عامة وخاصة بكتب العقيدة السلفية ككتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومنها العقيدة الواسطية والتدمرية والحموية ومنهاج السنة ومجموع الفتاوى، كذلك عقيدة ابن أبي زيد القيرواني وشرح ابن أبي العز للعقيدة الطحاوية، وكتب شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، وكتب الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله ككتاب التوحيد وكشف الشبهات والثلاثة الأصول، ومن كتب العقيدة الدرر السنية في الأجوبة النجدية، وغيرها كثير من كتب العقيدة. مما يدل ذلك أيها الإخوة على أهمية العقيدة في دين كل مسلم ومسلمة، لكونها أساس الدين وقاعدته. وما على طلاب العلم إلا أن يقضوا أعمارهم في تعلمها وتعليمها لمن لا يعلمها، واستخدام كل وسيلة وإعلام لنشرها وإفادة الناس منها، وكان في ذلك من أجر وفير وثواب كبير، والله ذو الفضل العظيم. ثالثا أيها الإخوة، أعظم ما وصى الله تعالى به حث على تعلمه والعمل به ودعوة الناس إليه هي العقيدة الإسلامية التي انعقدت عليها القلوب ونطقت بها الألسن وعملت بها الجوارح من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره وما يتبع ذلك من أصول الدين ومسائله التي يجب على أهل الإسلام معرفتها والعمل بمقتضاها. قال الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. رابعا، يجب تعلم العقيدة الإسلامية لعدة أمور. أولا، أن معرفة العقيدة الإسلامية ومعرفة ما يخالفها من الشرك بالله والكفر به والبدع من أعظم ما يطلب المسلم ويسعى في تحصيله، ومعرفة ما يخالف تلك العقيدة السلفية ليسلم له دينه وإيمانه. قد قال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، متفق عليه. وغيرها من النصوص المرغبة في طلب العلم الشرعي، ومنها معرفة العقيدة الإسلامية التي يرضى الله بها عن العبد لمعرفته إياها وعمله بمقتضاها. ثانيا أيها الإخوة، أن العقيدة الإسلامية هي أعظم الأوامر الشرعية التي أمر الله بها المكلفين من الجن والإنس في كتابه العزيز وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال تعالى: قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. في الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني بحليلة جارك. فأنزل الله عز وجل تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يقول الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله في كتابه سلم الوصول إلى علم الأصول: فصل في كون التوحيد ينقسم إلى نوعين، وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات، يعني توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. قال الشيخ حافظ رحمه الله: وأول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهم: أسماء الحسنى، صفاته العلى، إثبات ذات الرب جل وعلا. ثم ذكر الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله النوع الثاني من أنواع التوحيد وهو توحيد الألوهية، حيث قال في سلم الوصول: فصل في بيان النوع الثاني من نوعي التوحيد وهو توحيد الطلب والقصد، وأنه معنى لا إله إلا الله. قال الشيخ حافظ رحمه الله: هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديد، أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا، وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا، كلف الله الرسول المجتبى قتال من تولى عنه وأبى، حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله، وهكذا أمته قد كلفوا بذا وفي نص الكتاب وصفوا. ثالثا أيها الإخوة، مما يدل على أهمية العقيدة الإسلامية أنه لا يدخل أحد الإسلام إلا بها، ولا يدخل الجنة إلا الموحدون. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، دخله الله الجنة على ما كان من العمل، متفق عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، رواه مسلم في صحيحه. رابعا، أن الدعوة إلى العقيدة الإسلامية هي أصل دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وما من نبي بعث ولا رسول أرسل إلا قال لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، متفق عليه. في الحديث الآخر عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم خيبر، قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقال: هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه فأتي به، فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، وقال علي: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، يعني على الإسلام. فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لي أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم، متفق عليه. خامسا أيها الإخوة، أن صحة المعتقد سبب عظيم في قبول الأعمال من الصلاة والصدقة والحج وغيرها. قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولأن من شروط قبول العمل الصالح شرطان: الإخلاص الأول الإخلاص لله في النيات والأعمال والأقوال، وهذه هي العقيدة التي يجب تعلمها. وقد قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال تعالى: حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله وكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سعير، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، أي أحبطت عمله بشركه وكان مصيره وماله النار والعياذ بالله. وفي رواية أخرى: فأنا منه بريء هو للذي عمله، رواه مسلم. ثاني من شروط صحة العمل متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة والشريعة والأخلاق والسلوك. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم في صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه. وهذا الشرط يدلنا يا أيها الإخوة على أهمية العلم الشرعي وطلبه، حتى يعرف العبد العقيدة الصحيحة وما يضادها من الكفريات والشركيات والبدع. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا بوجهه ووعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. وقال رجل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصحيح حديث الإمام الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: شرط قبول السعي أي العمل أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع لله رب العرش لا سواه، موافق الشرع الذي ارتضاه، وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين أي خلاف. سادسا: أن المسلم إذا حافظ على عقيدته الإسلامية كان ذلك سببا لعصمة دمه وعرضه وماله من أن يعتدي عليه أحد لإسلام وإيمانه. قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي شرك، ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءه وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله، متفق عليه. قال صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وعراضكم وأبشاركم أي ظاهر جلودكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ رواه البخاري ومسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة، متفق عليه، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، رواه أبو داود في سننه، صحيح الحديث الألباني في صحيح الجامع. سابع مما يدل أيها الإخوة على أهمية العقيدة الإسلامية أن الأمن التام والهداية الكاملة والسعادة الأبدية في الدنيا والآخرة لا تكون إلا لأهل التوحيد وأصحاب العقيدة السلفية. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا أي يخرطوا إيمانهم يعني توحيدهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون أي تطلبون نزلا من غفور رحيم. ثامنا: أن الالتزام بالتوحيد والعقيدة الصحيحة سبب لحصول البركات والخيرات في الدنيا والآخرة على الموحدين. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قال تعالى: ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول وأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال أي معين وناصر. وقال تعالى: وكلا أخذنا بذنبه ومنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا ما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. تاسعا: مما يدل على أهمية العقيدة الإسلامية أن العناية بالعقيدة الإسلامية تاسعا أن العناية بالعقيدة الإسلامية سبب عظيم للنصر على الأعداء في داخل البلاد وخارجها. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك وأولئك هم الفاسقون. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت وقال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. عاشا مما يدل أيها الإخوة على أهمية العقيدة الإسلامية أن المؤمن إذا مات على عقيدة سليمة خالية من الكفر والشرك والبدع كان ذلك سببا عظيما للنجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. فعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض لا حول ولا قوة إلا بالله فعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم ثم أتيته وقد استيقظ فقال: ما من عبد فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. على رغم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث قال: وإن رغم أنف أبي ذر. رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها بملئها مغفرة. رواه الترمذي وحسنه. الحادي عشر والأهمية التوحيد والعقيدة الإسلامية الصحيحة كانت للموحد حقوقا عظيمة على إخوان المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست. قيل ما هن يا رسول الله؟ قال إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فسمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. إلى غير ذلك من الحقوق التي شرعها الله للمسلم على أخيه المسلم بسبب إسلامه وإيمانه. الثاني عشر والأخير مما يدل على أهمية العقيدة الإسلامية أن أنبياء الله ورسله وأتباعهم بإحسان في كل أمة من الأمم يسألون الله تعالى أن يميتهم على التوحيد وعلى العقيدة الإسلامية الصحيحة. قال الله تعالى عن يوسف عليه السلام ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قال تعالى عن سحرة فرعون لما آمنوا وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قلت يا نبي الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا أي من الكفر والفسوق؟ قال نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. رواه الترمذي وابن ماجه وصحيح الحديث الألباني في مشكاة المصابيح. هذا أيها الإخوة ما أحببت بيانه لكم في هذه المحاضرة، والله نسأل لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا ومختما حسنا في جنات وأن يدخلنا وإياكم جنات النعيم وينجينا وإياكم من خزي الدنيا وعذاب الجحيم، إن ربنا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.